الظاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بما وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
قال قدس الله نفسه الزكية: المسألة السادسة: التنجيم حرام، وهو كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. قوله قدس الله نفسه الزكية: وهو كما في جامع المقاصد الإخبار، أشكل عليه المحقق الأيرواني قدس الله نفسه بأن علم النجوم حقيقته استخراج أحكام النجوم، وأما الإخبار عما تم استخراجه من الأحكام فهو خارج عن حقيقة العلم. وعلم النجوم في هذه الناحية هو نظير علم الفقه، فإنه عندما يقال الفقه هو استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها، فإن الإخبار عن هذا الاستخراج لا يكون دخيلا في حقيقة علم الفقه. كذلك أيضا الإخبار عن استخراج الأحكام النجومية لا يكون دخيلا في حقيقة علم النجوم، فالتعريف بالإخبار لا يخلو عن حزازتين. والظاهر أن الأمر كما أفاده المحقق الأيرواني قدس الله نفسه وتبعه فيه سيدنا الأستاذ دام ظله، إذ أن الروايات التي تعرضت لحرمة التنجيم لا شيء منها يستفاد منه حرمة الإخبار، يعني حرمة الإخبار عن الأحكام النجومية بعنوانه هذا لا يستفاد، وإنما غاية ما يمكن الاستدلال به على حرمة الإخبار هو ما دل على حرمة الكذب أو ما دل على حرمة القول بغير علمين، فتحريم الإخبار لانطباق عنوان الكذب أو لانطباق عنوان القول بغير علم. وأما حرمة الإخبار لأنه تنجيم فهذا مما لا يمكن القول به. وهو كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النجوم. قالوا كما أشار إلى ذلك المحقق الشهيد يعلى الله مقامه أن هذه الإضافة أحكام النجوم ببيان مني هي من قبيل الإضافات الحقيقية المتصلة، والإضافات الحقيقية المتصلة جرت عادة النحاة فيها على تقدير حرف من حروف الجار، والحرف المقدر في المقام الذي هو أكثر حروف الجر تقديرا في الإضافات الحقيقية هو حرف اللام. فقوله الإخبار عن أحكام النجوم يعني الإخبار عن الأحكام التي للنجوم، وهذه الإضافة بتقدير اللام هي من قبيل إضافة الأثر إلى المؤثر، كقولك مثلا إحراق النار يعني الإحراق الذي للنار. كذلك أيضا أحكام النجوم المراد منها الأحكام التي للنجوم، فهي إضافة بل حقيقية متصلة يقوى فيها الاتصال بين المضاف وبين المضاف إليه وتكون هنا ويكون الحرف المقدر هنا هو حرف اللام لأجل التنبيه على ماذا؟ على أن الأحكام أثر للنجوم. فيتضح أن المراد من الأحكام كما جرى على ذلك اصطلاحهم أن المراد من الأحكام الحوادث السفلية، أي تأثيرات النجوم والكواكب في العالم السفلي. وهم عبروا عنها بالتأثيرات السفلية نسبة إلى عالم العناصر الذي هو العالم السفلي باصطلاحهم، وعبروا عنه كذلك بالعالم السفلي في قبال عالم الأفلاك كما تقدم الذي هو عالم العلوي، لاعتقادهم بأن الأفلاك مختارة بينما العناصر غير مختارة، فاختيار الأفلاك أوجب علوها فسميت بالعالم العلوي، بينما عدم اختيار العناصر أوجب سفلها فسميت بالعالم السفلي كيفما كان. وهو كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية. قالوا إن قوله باعتبار الحركات الفلكية إنما هو تنبيه على أن الكواكب والنجوم في حد ذاتها ليست تؤثر مستقلة، يعني بما هي هي، وإنما لأن الأفلاك مؤثرة في حركتها في حركة الكواكب فإنها بالتالي تؤثر في الحوادث السفلية. فإذا تأثير النجوم في الحوادث السفلية وترتب الأحكام عليها لا بما هي هي وإنما باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. قالوا هذا من قبيل عطف الخاص على العام، فإن الحركات الفلكية ولكن هذا بحسب الظاهر ليس بمتجه أنه من عطف الخاص على العام، بل هو من عطف وهو كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. هذا يكون من قبيل عطف المباين على مباينه لا من قبيل عطف الخاص على العام، لأن الاتصالات الكوكبية مباينة لماذا؟ لحركة الأفلاك، بل هي متولدة عنها ولكنها مغايرة لها، فإن الأفلاك بسبب حركتها توجب ماذا؟ توجب اتصالا للكواكب واقترانا لبعضها مع البعض الآخر، وتارة توجب انفصالا. فإذا أوجبت حركة الأفلاك ماذا؟ اتصالا للكواكب، فإن هذا الاتصال تترتب عليه ماذا؟ بعض الآثار، من قبيل ما قالوه مثلا من أن النيرين إذا اتصل الشمس والقمر إذا اقترنا في ساعة ولادة شخص معين فإن ذلك الشخص يكون ملكا، فإن هذه الحادثة السفلية تترتب على أي شيء؟ على اتصال الكوكبين، على اتصال النيرين، واتصالهما إنما هو بسبب ماذا؟ الحركات الفلكية. فإذا هذا جعله من عطف الخاص على العام ليس في محله. وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات. الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين. وقد تحدث في هذا المقطع عن حقيقة ظاهرة الخسوف، فأفاد بأن حقيقة ظاهرة الخسوف هي عبارة عن حيلولة الأرض بين النيرين، إذ أنه بما أن القمر يدور مدار الأرض باتجاه حركتها حول نفسها، فإن القمر في بعض الأحيان ماذا؟ يقع على خط مستقيم بينه وبين الأرض وبين الشمس، هكذا يصورون. فهذا الخط المستقيم أحد طرفيه هو ماذا؟ هو الشمس، والطرف الآخر لهذا الخط المستقيم هو القمر. فإذا وقعت الأرض باعتبار دوران القمر، وقعت الأرض في الوسط بينه وبين الشمس، حجبت أشعة الشمس عن الوصول إلى القمر، وبما أن القمر في حد ذاته جرم جسم مظلم بطبعه، وإنما ينعكس عليه الضوء من خلال شعاع الشمس، فمتى ما حجبت الأرض القمر عن الشمس فإن ذلك يكون محققا ماذا؟ لظاهرة الخسوف. غاية ما هناك أن وقوع الأرض بين القمر وبين الشمس تارة يكون في خط مستقيم جدا فيتحقق الخسوف الكلي، وتارة يتحقق في خط شبه مستقيم فيتحقق الخسوف الجزئي، لأن الأرض إذا وقعت في خط غير مستقيم أمكن وصول بعض أشعة الشمس إلى القمر فيتحقق الخسوف الجزئي للكلي. فإذا منشأ الخسوف هو حيلولة الأرض بين النيرين اللذين هما الشمس والقمر. والكسوف كالخسوف والكسوف الناشئ عن حيلولة القمر، وهنا أيضا أشار إلى ظاهرة ماذا؟ إلى حقيقة ظاهرة الكسوف، فأفاد بأن ظاهرة الكسوف معاكسة لظاهرة الخسوف تماما، إذ أنه بحركة القمر حول الأرض أيضا التي يتحركها طوال شهر كامل، في هذه الحركة قد يتفق أن يقع القمر حائلا بين الأرض وبين الشمس وبنفس الترتيب تماما. فنتصور خطا مستقيما بين الأرض وبين القمر، يعني وبين الشمس، أحد طرفي الخط هو الشمس والطرف الآخر هو القمر. فإذا دار القمر حول الأرض ووقف بينها وبين الشمس في ماذا؟ على هذا الخط المستقيم، فإنه يحجب أشعة الشمس من الوصول إلى الأرض. وكما أن القمر كوكب مظلم بطبعه ويكتسب الضوء من الشمس، كذلك الأرض أيضا كوكب مظلم بطبعه وإنما يكتسب الضوء من الشمس. فمتى حال القمر بين الشمس وبين الأرض فإن ذلك يوجب ظاهرة ماذا؟ ظاهرة الكسوف. ولذلك يقولون بأن ظاهرة الكسوف في حقيقتها هي خسوف، لكن ليس للقمر إنما للأرض. حقيقة ظاهرة الكسوف هي خسوف للأرض قياسا على خسوف القمر، فإنه كما أن الأرض إذا حجبت القمر عن الشمس ومنعت من وصول أشعة الشمس إلى القمر فإن ذلك يوجب خسوف القمر، كذلك أيضا إذا حجب القمر ماذا؟ أشعة الشمس عن الأرض، فالمفترض أن يكون ذلك يوجب ماذا؟ خسوفا للأرض. إلا أنه ينسب إلى الشمس، يقال كسوف الشمس، والحال أن الشمس لا يجري عليها شيء أصلا، بل أشعتها باقية على ما هي عليه، لم تتغير ولم يصبها أي شيء، وإنما المشكلة كل المشكلة في حيلولة الأرض بين ماذا؟ بين الشمس في حيلولة الأرض، بل في حيلولة القمر عفوا، بين الأرض وبين الشمس. وهنا لا يقال كما قلنا في مسألة الخسوف، في تصوير الخسوف الكلي والجزئي، هنالك قلنا بأنه إذا كان وقوع الأرض على خط مستقيم تماما فإن ذلك يوجب الخسوف الكلي، بينما إذا وقعت على خط شبه مستقيم فإن ذلك يوجب الخسوف ماذا؟ الجزئي. هنا باعتبار هذا، باعتبار أن الأرض هنالك لها سعة تضاهي سعة القمر، فهذا الكلام يتم. ولكن لو عكسنا القضية فيما لو حال القمر بين الأرض وبين الشمس، خب الشمس أكبر من القمر بعشرات المرات بل بئات المرات، وحينئذ كيف يستطيع هذا القمر الصغير أن يحجب شعاع الشمس بتمامه عن الأرض فيتسبب في الكسوف الكلي؟ طبعا هم يقولون بأن الكسوف الكلي ليس يجري للكرة الأرضية جميعها، وإنما يجري على الجزء المشاهد فقط. وسبب هذا الخسوف الكلي، الكسوف الكلي عفوا، هو قرب القمر وبعده، فإن القمر إذا كان قريبا من الأرض استطاع أن يحجب أشعة الشمس فصار الكسوف كليا، بينما إذا كان القمر بعيدا عن الأرض فإنه لا يستطيع أن يحجب جميع أشعة الشمس فيكون الكسوف ماذا؟ جزئيا، كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين، والكسوف الناشئ عن حيلولة القمر أو غيره. في هذه العبارة أو غيره يوجد عندنا احتمالان. الاحتمال الأول هو أن تكون الهاء في غيره، أن يكون الضمير راجعا إلى ماذا؟ راجعا إلى الأوضاع الفلكية، يعني إلى الخسوف، فيكون مؤدى العبارة هكذا: لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب، صير الضمير راجع على الكواكب، كالخسوف، لا عفوا، على الأوضاع، من الأوضاع الخسوف، كالخسوف والكسوف أو غيره، يعني أو غير الكسوف. غير الكسوف من الأوضاع الفلكية ككون الشمس مثلا ككون القمر في برج العقرب، أو أن الشمس اليوم في البرج الكذائي، هذا ماذا؟ لا يحرم الإخبار به، فالضمير يرجع إلى هناك، هذا احتمال. الاحتمال الثاني، طبعا هذا الاحتمال يعضده ماذا؟ يعضده ما اتفقت عليه كلمة الفلكيين متقدمين ومتأخرين، من أن ظاهرة الكسوف إنما تتحقق بحيلولة القمر بين الأرض وبين الشمس، فكلمتهم متفقة على أن سبب ظاهرة الكسوف هو حيلولة القمر، وبالتالي فلا نحتمل أن كوكبا آخر يحول بين الأرض وبين ماذا؟ وبين الشمس. الاحتمال الثاني أن يكون الضمير راجعا إلى القمر، والكسوف الناشئ عن حيلولة القمر أو غيره، يعني أو غير القمر من الكواكب والنجوم، فإن الكسوف يقسم إلى قسمين، هكذا ذكر بعض السادة المعاصرين رحمه الله في إيصال الطالب، إن الكسوف يقسم إلى قسمين، هنالك عندنا كسوف مرئي وعندنا كسوف غير مرئي. الكسوف المرئي هو الذي يمكن الالتفات إليه بالعين المجردة، بينما الكسوف غير المرئي هو الذي لا يمكن الالتفات إليه إلا بالأرصاد. قال سبب الكسوف المرئي هو حيلولة القمر بين الأرض والشمس، وأما سبب الكسوف غير المرئي فهو حيلولة كوكب آخر غير القمر من الكواكب البعيدة كالزهرة مثلا، هذا التعبير كالزهرة لم يرد في كلامه وإنما مثل بالكواكب البعيدة ومنها الزهرة، كالكواكب البعيدة إذا حال بين الشمس وبين الأرض فإن ذلك يوجب كسوفا غير مرئي، والعهدة عليه فيما أفاد. فإنني مع مزيد الفحص والتتبع لم أجد في كلمات الفلكيين ما يشير إلى هذه الحقيقة أصلا، بل هم يؤولون مسألة الكسوف المرئي والكسوف غير المرئي بما ذكرنا من أن الشمس باعتبار أنها لا يمكن حجبها أصلا، باعتبار أنها أضعاف مضاعفة لهذين الكوكبين القمر والأرض، فحينئذ عندما يحجبها القمر يحجب أشعتها فإنما يحجب أشعتها عن بعض المناطق فقط، ففي تلك المناطق يكون الكسوف ماذا؟ مرئيا، وأما في المناطق الأخرى التي لم يستطع القمر أن يحجبها عنها فإنه لا يكون مرئيا عندهم هناك. هكذا يفسرون الكسوف المرئي والكسوف غير المرئي. وأما ما أفاده هذا السيد قدس الله نفسه فعهدته عليه والله العالم. هذه فقط كانت بعض العبارات التي تحتاج إلى توقف في المطلب الأول أو المقام الأول، وأما المقام الثاني فيأتي حوله الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الله بالخير.